الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الأسرار المنتجبين وعلى جميع عباد الله الصالحين. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعود في جلسة المذاكرة هذه إلى عهود مضت مع كتاب كفاية الوصول للمحقق الأخند الخراساني رحمه الله، حيث إن هذا الكتاب لأهميته لا يزال محورا من محاور دراسات علم الأصول في الحوزات العلمية والمعاهد الدينية، ولعله لم يحظى كتاب من الكتب التي صنفت في هذا العلم كما حظي كتاب الكفاية بالاهتمام شروحا وتعليقا. ويعود ذلك لجملة أمور: باختصار عبارته، حيث تمكن صاحب الكفاية قدس سره من أن يختزل المطولات التي كتبت قبله في هذا العلم بهذا الكتاب النفيس، ولغزارة علم مصنفه وعلو كعبه في هذا العلم ولعل خفاء يعني الخفاء الذي أيضا يعني اكترث بعض عبائر هذا الكتاب، كل هذه الأمور لعلها جعلت منه محطا للتعليق والشروح. ولعل الأهم من ذلك يعني كله هو ما أشرنا إليه من غنى هذا الكتاب بالمطالب الدقيقة والمباحث العميقة التي تدور عليها رحى البحث في هذا العلم. ويقابله لعله في الفقه مثلا كما حظيت يعني العروة الوثقى التي كتبها السيد الجزد رحمه الله بكثير من التعليقات للمجتهدين والفقهاء في مراحل متعددة، ولعله لا تزال إلى أيامنا هذه. من أجل ما ذكرنا تقريبا نعود يعني نتذاكر في مطالب هذا الكتاب الغني بالمسائل والمقاصد والمضامين، لنسترجع فعلا يعني العيش مع أجواء هذا الكتاب ومع العلم بشكل عام. والذي يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس سره أن جملة من المصنفين في هذا العلم كانت طريقتهم عندما يصنفون في هذا العلم أن يذكروا أمورا، هذه الأمور قبل الدخول إلى صميم المسائل أطلقوا عليها اسم المبادئ، مبادئ العلم. طبعا هذه الطريقة من التصنيف ومن البحث يعني تعلمنا الطريقة التي اعتمدها هؤلاء المحققون، طريقة التفكير تأليفا وتصنيفا وبحثا وتدريسا، باعتبار أن علم أصول الفقه الذي صنفوا فيه يعني هو يشكل منطقة التفكير الفقهي ومنطقة الاستدلال الفقهي، على غرار كتاب المنطق الذي ندرس فيه طريقة التفكير البشري بشكل عام. هذا كأننا ندرس في هذا الكتاب وغيره طريقة التفكير لدى علماء الأصول، ما هي الطريقة التي يعتمدونها في الوصول إلى الغاية المنشودة وإلى المقاصد المطلوبة مثلا. فنمط تفكيرهم يمكننا أن نستكشفه من خلال هذا النهج المعتمد والمتبع. منهجيا كما قلنا يعني يعتمدون هذه الطريقة، يصنفون البحث في الكتاب إلى مقدمة وإلى مقاصد وإلى خاتمة. ومن الطبيعي عندما يقال المقدمة يعني يشيرون بذلك إلى أنها مقدمة للعلم وليست في صميمه، ولكنها ليست مطلق المقدمة البعيدة يعني، وإنما هي المقدمة المناسبة لمسائل هذا العلم ولمباحثه. فشدة قربها من هذا العلم هو الذي جعلهم يختارونها على سواها من أمور أخرى. فلذلك وقال قدس سره كما بدأ: فقد رتبته على مقدمة وعلى مقاصد وعلى خاتم. وقد أشرنا قبل قليل إلى أن هذه الأمور اصطلحوا عليها فيما بعد بعنوان المبادئ، يقال لها المبادئ، مبادئ العلم. وقد قسموا هذه المبادئ إلى قسمين: إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية. وعموما يعني في هذه الأمور الأولى التي يذكرونها كالبحث عن موضوع العلم وتعريف العلم ومسائل العلم ورتبة العلم وغاية العلم، يقصد بهذه المباحث هو إعطاء صورة محددة وواضحة عن طبيعة العلم الذي يعني شرعنا في دراسته أو في طلبه. فلذلك كل ما يعني كان له دخل في إعطاء الصورة المحددة والتوضيح لهذا العلم تسمى بالمبادئ التصورية. فكل ما يعني ساهم في تكوين الصورة عن العلم يسمى بالمبدأ التصوري، مثل تعريف العلم. عندما نبحث عن العلم كأنه عم يعطيك صورة مثلا، أو عندما تبحث عن رتبة العلم أن رتبة هذا العلم بين العلوم، هل تدرسه قبل النحو بعد النحو، قبل المنطق بعد المنطق، قبل الفقه بعد الفقه، أيضا هذا عم يعطيك صورة عن هذا العلم. فإذا بيصير مبدأ تصور بحسب الاصطلاح. وهناك مصطلح آخر للمبدأ يسمى بالمبدأ التصديقي، والمقصود من المبدأ التصديقي يعني هو كل أمر يؤدي إلى التصديق بثبوت شيء لشيء. عندما نثبت شيئا لشيء بشيء آخر غيرهما، يعني غير الثابت والمثبت له، فهذا يسمى بالمبدأ التصديقي. مثلا عندما نريد أن نستدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ مثلا بالكتاب الكريم، فإن الحجية التي ثبتت بخبر الواحد إنما ثبتت بالكتاب، فالكتاب يشكل مبدأ تصديقيا لبحث حجية الخبر. أو عندما نستدل مثلا بسيرة العقلاء على حجية الخبر مثلا، فهذا تشكل مبدأ تصديقي للحجية، لا تكون يعني جزءا من مسألة أصولية هي حجية الخبر. الآن عندما نبحث مثلا في علم الأصول كما سيأتينا إن شاء الله عن حجية خبر الفطر خبر الواحد، نقول مثلا نأتي بما يدل عليه كآية النبأ كما قلنا أو الكتاب الكريم مثلا. فنفس البحث عن يعني أخذ الآية الكريمة والاستدلال بها ليس مسألة أصولية. المسألة الأصولية الداخلة في العلم إنما هي حجية الخبر، ما يستنبط منه الفقيه حكما وما يقع في طريق الاستنباط إنما هو حجية الخبر وليست آية النبأ. آية النبأ هي الدليل على هذه الحجية، فهذه تسمى بالمبدأ التصديقي. فهذه مصطلحات، هذه الأمور أو هذه المبادئ بعضها يسمى مبدأ تصوريا وبعضها يسمى بالمبدأ التصديق. وقد شرع صاحب الكفاية قدس سره بالبحث عن موضوع العلم. طبعا كما قلنا بأنه يعني البحث عن الموضوع هو بحث عن مبدأ تصوري أيضا، لأنه يحدد لنا الصورة لهذا العلم الذي نبحث عنه. وبما أن هذا العلم الذي نبحث عنه وهو علم أصول الفقه هو جزئي من كلي العلم، ناسب أن يبحث عن موضوع كلي العلم لتطبيق هذه القاعدة الكلية الكبرى على مقام البحث على يعني علم الأصول. ولذلك هو قال قدس سره موضوع كل علم، يعني هذه الطريقة التي كان يستخدمها الجملة من العلماء والمصنفين في كتبهم ومصنفاتهم، يبحثون عن طريقة التنظيم والترتيب وهي موضوع العلم. فقال بأن موضوع العلم كما عرفه أهل الميزان وغيرهم ممن تقدم على صاحب الكفاية رحمه الله، أن موضوع العلم بحسب التعاريف هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. هذا هو التعريف كان المشهور عندهم، أن موضوع العلم إذا موضوع العلم يعني هنا كأنه يبحث عن كلية الموضوع، عن كلية العلم، الموضوع لكلية العلم حتى يطبق هذه الكبرى كمدخل على موضوع العلم الذي نبحث عنه وهو علم الأصول. فقال موضوع العلم بحسب التعريف السابقة مثلا أنه موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، العبارة المشهورة. أذكر في يمكن يعني حسب ما يحضرني الآن أذكر من عبارة المعالم قديما قبل الكفاية طبعا بقرون، أنه كان يقول ما يبحث في العلم عن لواحق اللواحق يعني التي تلحق الموضوع مثلا كان السموان. فالمهم هذا تعبير منطقي يعني العوارض أو فلسفة، فهو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. جاء تصنيف آخر يعني ما أذكره أنا من كتاب المعالم أنه البحث عن اللواحق بدون تصنيفها إلى ذاتي وإلى غريب، لعله بعد أن تطور البحث مثلا صار في عملية تصنيف لهذه المسألة. فقال هو ما يبحث في العلم عن عوارضه هنا الذاتية، إذا هناك تصنيف يعني هناك إذا ما يسمى بالعرض الذاتي وهناك ما ليس عرضا ذاتيا. فما هو المقصود الآن من هذه المصطلحات في المقام من العوارض مثلا؟ العوارض هنا يقصدون بها يعني هي اللواحق بالموضوع المبحوث عنه، ما يحمل عليه هو أو ما يسمى بالخارج عن الذات المحمول عليها. لأنه أنت في كل بحث من الأبحاث يعني طريقة تنظيم البحث في الحقيقة هذا هي عملية طريقة تنظيم البحث. عندما نبحث في أي علم من العلوم إنما تبحث أنت عن اللواحق لهذه الذات. يعني مثلا إذا جئنا إلى الإنسان علم الطب مثلا اللي هو موضوعه بدن الإنسان، تبحث أنت عن العوارض له من الصحة والمرض ومشاكل ذلك، لا تبحث عما هو بدن أو عما يتشكل به البدن، هذا بصير بعلم آخر. مثلا الآن عندما ندرس نحن في علم النحو، ندخل إلى علم النحو نبحث عن عوارض الكلمة من رفع أو نصب أو جر وما شاكل ذلك، ما نبحث عن ذاتيات الكلمة، ما نبحث عن الذاتيات العوارض حقيقة. يصير البحث عن ذاتيات الكلمة هو بحث عن المبادئ، لا يكون بحثا عن عوارض الموضوع. يعني الآن مثلا عندما ابتدأنا بعلم النحو تحت عنوان الكلام وما يتألف منه، هذا ليس بحثا حقيقة في مسائل علم النحو، لأنه ليس بحثا عن عوارض الكلمة وإنما هو بحث عن أصل تركيب الكلمة. لذلك هذا يكون إذا بحث استطرادي لمناسبة الموضوع، لمناسبة الموضوع. يعني مثلا بالطب ما راح تبحث أنت الآن عن هذا الإنسان مما يتركب، هذا بصير بعلم يعني تشريح الأعضاء مثلا، يجي بتشرح أعضاءه بتقول هو مركب من كذا وكذا. لكن في الصحة العامة تبحث عن عوارضه الطارئة عليه، الطارئة على هذه الأعضاء مثلا. فهو يقول بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وكأنه يريد أن يقول في عملية البحث أن المحور البحث في العلم هو عن عوارض الموضوع، يعني الذي يعلمنا عن وحدة الموضوع طرق الحوار وطرق التصنيف والتأليف أن يكون لهذا الكلام موضوع يشكل نقطة البحث ويدور حولها البحث، فيسمى هذا بالموضوع. الآن العوارض هو الآن كأنه بدأ يعني يريد أن يعرف الموضوع من خلال العوارض، ما يبحث في العلم عن عوارضه. صنفوا العوارض يعني أهل المعقول صنفوا هذه العوارض إلى صنفين، إلى عوارض ذاتية وإلى عوارض غريبة، وقالوا بأن العرض الذاتي هو ما كان يعني عارضا بلا واسطة أصلا أو بواسطة من الوسائط التي تذكر عادة، هو يعني كأنه ها هنا صاحب الكفاية قدس سره يريد أن ينبه على الخطأ الذي وقع فيه من تقدمه في تصنيف العوارض. العارض قالوا هذا الذي يحمل على الذات ولاحق لها، العارض
ذاتي وغريب،
ذاتي وهذا غريب. كيف هم الآن يعني كيف بعد هذا التصنيف شو منشأهم؟ كان منشأوا يقولون بأن العارض إما أن يكون عارضا
بلا واسطة
أو بواسطة. هلا الواسطة داخلية وخارجية، الداخلية الداخلة تكون إما جنس أو نوع أو فصل، شايف؟ يعني إما مساوي أو أعم، الداخل المساوي أو الداخل الأعم. الخارجية أعم وأخص ومساوي ومبالغ. إذن عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهذا بلا واسطة سبعة. فإذا ما يعرض على الشيء إما أن يعرض بلا واسطة أصلا كعروض الحرارة على الشمس أو الحرارة على النار أو الزوجية على الأربعة، هذا عروض بلا واسطة، وإما أن يعرض بواسطة. الآن ما يعرض بواسطة إما أن يعرض بواسطة الداخل المساوي يعني الداخل في الذات وهو المساوي لها القصر، أو الداخل الأعم فهو الجنس، أو أن تكون خارجية. طبعا بالداخل ينحصر إما أن يكون أعم أو مساوي، ما بيصير أخص بالداخل لأنه ما هو داخل في قوام الذات إما الجنس فهو أعم وإما الفصل وهو مساوي. فإذا لا يوجد هنا قسم ثالث بالواسطة الداخلية. بالخارجي بالواسطة الخارجية ما يعرض بواسطة الخارج عن الذات، ما عرض بواسطة الخارج عن الذات إما أن يكون أعم أو أن يكون أخص أو أن يكون مساوي أو أن يكون مباين. فهذه إذن ستة أقسام صاروا بالواسطة، مع القسم الآخر اللي هو بلا واسطة يكون سبع عوارض. هذا تعداد العوارض. بعد عملية التعداد التي اعتمدت يعني قبل صاحب الكفاية وكانت مشهورة وتم تصريفها بعد التعداد، فإذا ما يعرض على الذات، ما يعرض على موضوع من الموضوعات، إما أن يعرض بواسطة ما هو داخل في الذات أو بواسطة ما هو خارج عن الذات، أو أن يعرض بلا واسطة أصلا، مثل كما قلنا عروض يعني الحرارة على النار مثلا، أو كما قيل أنه عروض التعجب على الإنسان مثلا، هو يعرض عليه التعجب لأنه إنسان مثلا، تمام، ليس الكلام في المثال جد. فإذا بلا واسطة كعروض الحرارة على النار فيقال النار حارة، هذه العروض الحرارة على النار بلا واسطة، هذا على النار. الواسطة قلنا داخلية، الداخلية أعم أو مساوي، الواسطة الداخلية كعروض مثلا كما قالوا النطق على الإنسان أو التفكير على الإنسان بواسطة كونه ناطقا، قالوا هكذا كمثال انه عرض عليه التفكير بواسطة كونه ناطقا مدركا للكليات كما يقال، فاذا هنا بواسطة الداخل المساوي الذي هو الفصل، العروض بواسطة الفصل، العروض بواسطة الجنس، ها؟
الجنس
يقال كعروض الحساس على الإنسان بواسطة الحيوان،
أعم
أعم كمثال يعني. عروض يقال مثلا يعني ما هو مقوم للأعم مثلا، ما يعرض على الأعم على الجنس هو عارض على النوع، فيقال مثلا يعني عروض الحيوان مثلا جسم حساس متحرك بالإرادة مثلا، فعندئذ يعرض الحساس على الإنسان بس عرض بواسطة الجنس يعني بواسطة الداخل الأعم، هذا الواسطة الخارجية. إذا هذا الآن واحد شاهد هذا واحد، الداخلية اثنين، ها الخارجية الواسطة الخارجي، ما هو خارج عن الذات قالوا بأنه يعرض بواسطة الخارج الأعم أو الخارج المساوي أو الخارج الأخص أو الخارج المباين. زين، الآن الخارج مثلا الأعم كعروض الحركة على الإنسان بواسطة الماشي مثلا، فيقال كل إنسان يتحرك عندما يمشي، فالحركة عارضة على الإنسان بواسطة الماشي، لكن الماشي خارج أعم مش داخل فيه، الماشي أعم من أن يكون إنسانا أو غير إنسان، فهذا عروض بواسطة الخارج الأعم، عروض بواسطة الخارج الأعم. عروض المشي أو الحركة على الإنسان بواسطة المشي، شاب عروض الحركة على الإنسان بواسطة المشي، المشي زين بواسطة الخارج الأخص مثلا، تقول إنه كعروض الرفع مثلا على الكلمة بواسطة كونها مبتدأ أو بواسطة كونها فاعلا، فيعرض الرفع عندئذ على الكلمة بواسطة الفاعلية كونها فاعل، فهنا خارج أخص مثل فعروض الرفع على الكلمة
بواسطة الفاعل،
بواسطة الفاعل مثلا أو المبتدأ بواسطة كونها فاعل، كل فاعل كلمة، فما يعرض على الفاعل الذي هو أخص يعرض على الكلمة الذي هو أعم، فهنا عروض بواسطة الخارج الأخص.
الصفات مع الثلاثة الصفات التي تعرض على الإنسان أخص كتابي لهذا وليس في
الكتابي
كتابي أي منه نعم كم عرض خصوص عرض خاص مش عرض هذا كاتب هذا ليس كاتب
مش البحث عن العرض العام مش انه هو
خصوصي عرض خاص مطلبات انه هم الرفع للجميع
مثلا الآن إذا بتقول أنت إنه يعني ما يعرض على الكاتب يعرض على الإنسان هون الكاتب بصير خارج أخص مش نفس الكتاب يعني نحكي له زين بواسطة المساوي مش بعد عنا بواسطة المساوي المساوي الجكوم هون شو ماذا ينبغي لا الجكوم خارج لأنه خارج المساوي فصل كان بالواسطة الداخلية فإذا هنا ينبغي لأنه عم يقول واسطة خارجية خارجية ما بيكون فصل بس تقول خارجي إذا لم يعد فصلا وإنما أصبح أمرا خارج. ونعطي مثال على يعني المساوي الخارج.
ونحن استخدمنا المثال المنطقي حيوان خارج.
المنطقي مثل الإنسان.
الخجل الخجل بواسطة
الإنسان خالص
بأي واسطة. هذا بقوله كمثال يعني أنه عروض مثلا الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، لأنه كل متعجب الإنسان وكل إنسان متعجب، يعني المتعجب هو مساوي للإنسان، فيعرض الضحك على الإنسان بواسطة كونه متعجبا، فهنا التعجب خارج عن الإنسان ومساوي له، فأصبح هذا عروضا بواسطة الخارج المساوي. هو المتعجب شو المقصود به؟ هو مختص بالتعجب بين كل الكائنات الحيوانات. الحيوانات ما بتتعجب، ما عندها بس، بينما المتعجب هو الإنسان. المتعجب إذا هو مساوي له. التعجب بيعرض بسبب التعجب ما الضحك على الإنسان مثلا أو الدهشة مثلا، فهذا بصير عروض بواسطة الخارج المساوي. فهذا بيقول أن العروض بواسطة الخارج المساوي كمثال، بواسطة الخارج المساوي كعروض مثلا الضحك على الإنسان بواسطة التعجب بواسطة كونه متعجبا. هذه الآن صار عندنا إذا واسطة هون أرفع بعد في عندنا المبالغ، بواسطة المباين كعروض مثلا الغليان على الماء بواسطة النار، في تباين عندئذٍ بين الماء وبين الغليان، بس يعرض عليه بواسطة الخارج، لأنه النار خارج عن الماء وبمعنى مباين له، يعني هي فرد آخر لها وجودها المعزول والمستقل عن المعروض الآخر. فعروض الغليان مثلا على الماء بواسطة النار، فإذا رأينا الآن النار نسبناها إلى الماء، هما كل منهما وجود يباين الوجود الآخر، المباين بمعنى الاختلاف، أنه له وجوده المعزول عن الأرض مستقل ليس داخلا. فهذه تعروض كما قلنا الحرارة أو الغليان، الحرارة على الماء أو الغليان على الماء بواسطة النار. النار بتبين الماء، هذا الأنصار سبع، هذا تعداد العوارض، هذا المشهور يعني. إذا بلا واسطة أو بواسطة، الواسطة الداخلية اثنان، الخارجية أربعة، فإذا مجموع العوارض ارتقى إلى سبعة، هذا كعدد. ثم جاءت عملية التصنيف إلى الذات وإلى الغريب، إذن هذا التعداد الآن واضح شيخ عبد، هذا التعداد العوارض. المرحلة الأخرى هي تصنيف هذه العوارض، تصنيفها إلى ذاتي وإلى غريب. فقالوا بأن الذات هو ما يعرض بلا واسطة أصلا أو بواسطة الداخل المساوي، بعض ما تلقى. هذا الميزان الذي أعطوه بأن ما يعرض على الذات بلا واسطة أو بواسطة الداخل المساوي أو بواسطة المساوي، قالوا مطلقا، يعني ما كان داخلا أو كان خارجا. قالوا هذا العرض الذاتي بحسب هذا التصنيف، العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة المساوي. يعني شو معناته الآن مجموع العرض الذاتي عندهم ثلاث، فإذا الأربعة صاروا عوارض غريبة، هذه عملية التصنيف. قالوا بأن العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة أصلا أو بواسطة المساوي، المساوي لأنه بيندرج تحت منه ماذا؟ الداخلي والخارجي. فعندئذ نتيجة هذا التصنيف مثلا، إذا العارض بالواسطة الداخلية الأعم عرض غريب، العارض بواسطة المباين عرض غريب، العارض بواسطة الخارج الأخص أو الأعم عرض غريب، فقط عندهم العرض الذاتي ما كان عارضا بلا واسطة أصلا أو عارضا بواسطة المساوي. فما يعرض بلا واسطة ما يبحث عنه في العلم ويكون عروضه بلا واسطة، إذن هذا عرض ذاته، أو كان عارضا بواسطة المساوي مطلقا فهو عرض ذاتي، وما تبقى يكون من العوارض الغريبة. صاحب الكفاية قدس سره نظر بأن هذا التصنيف لا ينسجم مع الواقع الموجود في مباحث العلوم، لأنه سيؤدي إلى خروج جل مسائل العلوم، لأن جل مسائل العلوم يكون البحث عنها عن عوارضها بواسطة الخارج الأخص. مثلا خلنا نعطي مثال اللي هو علم النحو، مثلا انه عوارض الكلمة العربية، طيب هذه العوارض انما تعرض على الكلمة التي هي الموضوع العام بواسطة موضوعات المسائل التي هي أخص، فاذا هو عروض بواسطة الخارج الأخص فيكون عرضا غريبا بحسب ما يقولون. كما قلنا قبل قليل أن الكلمة يعرض عليها الرفع بواسطة الفاعل، الفاعل نسبته للكلمة ما هي النسبة بين الفاعل والكلمة؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، فإذا هو عروض على الكلمة بواسطة الخارج الأخص فيكون عرضا غريبا، مع أنه لأنهم حصلوا الذات بخصوص هذه الأمور.
كل فاعل كلمة،
ما؟
وليس كل كلمة فاعل.
هي الموضوع التصنيفهم للعرض الذاتي بهذه الطريقة جعل البحث في العلم عن العوارض الغريبة مش عن العوارض الذاتية، وهذا يتنافى مع العنوان اللي أخذوه. فقال ما هو العرض الذاتي عندنا؟ هو العارض بلا واسطة في العروض، أي بلا واسطة في العروض. فموضوع كل علم ما يبحث فيه، يعني فيه يعني في العلم، عن عوارضه الذاتية أي
بلا واسطة.
فالعوارض الذاتية هي أي بلا واسطة في العروض. أشار هنا قدس سره إلى العدول عن تفسير المشهور إلى تفسير آخر، إلى أن الواسطة التي يعني الميزان عنده في العرض الذاتي هو أن يكون العرض قائما في المعروض حقيقة. لأن عندما يقال الكلمة مرفوعة باعتبار كونها فاعلا، طيب بس الرفع حقيقة قائم بالكلمة أو ليس قائما؟ قائم. ما إذا كان العرض قائما في المعروض يحمل عليه ولا يصح سلبه عنه، إذن هذا هو عرض ذاتي. وكل عرض يكون عارضا على الذات بواسطة في العروض، يعني لا يكون قائما في المعروض حقيقة، هذا يكون عرضا غريبا. نظير مثلا ما يقال أن فلان مثلا سافر في السفينة أو تحرك في السفينة، نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة هي نسبة مجازية، الحركة حقيقة هي قائمة في السفينة وليست في السفان وفي القبطان مثلا. فيقال نسبة الحركة إلى السفينة هذا عرض ذاته، أما نسبتها إلى الجالس هي عرض غريب. جرى الميزاب، نسبة الجريان إلى الميزاب هذا عروض واسطة في العروض، الجريان ليس موجودا في الميزاب وإنما هو موجود في الماء في حركة الماء. فيقول صاحب الكفاية قدس سره بأن العبرة بالعرض الذاتي أن يكون قائما في المعروض، إذا كان قائما إذن هو عرض ذاتي، يكون عارض بواسطة الخارج الأخص أو الخارج المساوي أو الخارج الأعم. العبرة في قيام هذا العرض في المعروض وليست في كيفية في واسطة هذا العرض أنه أعم أو أخص. يعني ليش التصنيف أنتم عم تعملوه أنه والله إن كان بالخارج الأعم فهو غريب، وإن كان بالداخل الأعم مثلا أو بالداخل المساوي فهو ذاتي؟ من الذي أعطاكم هذا المعيار وهذا الميزان؟ ما نراه منسجما مع القواعد المنطقية في المباحث عندما نبحث في علم من العلوم أن هذه العوارض موجودة في هذا الجسم أو ليست موجودة. إذا كانت موجودة في الجسم إذن العوارض هي ذاتية، وأما إذا كانت هذه العوارض لا تقوم بالجسم إذن هي عوارض غريبة. مثلا بعلم الطب إذا بحثنا عن العوارض التي تعرض على جسم الإنسان وهي لا تقوم فيه بكون عوارض غريبة، أما إذا كان هذا العرض يقوم فيه يكون عرضا ذاتيا مع غض النظر عن طبيعة الواسطة سواء كانت مساوية أو لم تكن مساوية. فالميزان في الذاتية عند صاحب الكفاية قدس سره ليس هذا التقسيم الذي اعتمده المشهور، وإنما الميزان هو قيام هذا العرض في المعروض حقيقة أو عدم قيامه فيه كذلك. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أسلم حريق. نعم أسلم حريق.